بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم المعصومين المنتجبين الغر الميام ما خاب من تمسك بكم وأمنا من من لجأ إليكم سادتي يا ليتنا يا ليتنا يا كنا معكم فنفوز عظيمة. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها فعسى نبل بآمضى جع صفوة سيدي ما بلت الأكباد من جاريها ما بلت الأكباد من جاريها ولقد وقفت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها سيدي ذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذولة تصغي لصوت أخيه بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها لم تله عين لم تله عين جمع العيال وحفظي بفراق إخوتها وفقد بنيها لم أنس إذ أتك حما مأجور مأجور لم أنسى إذا تكو حماها فانثنى وويلاه تشكو إلى واعي جها إلى حاميها. هذه نشاءك من يكون إذا شريت في الأشر شائقها ومن حادي بعجبا لها بالأمس أنت تصو عيد عيد عجبا لها بالأمس أنت تصو واليوم آل أمية تبدي إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. وبعد فقد روي عن مولانا وسيدنا وإمامنا زين العابدين عم أنت بحمد الله عالم غير معلم وفهم غير مفهم. نسأل الله أن يكتبنا من أنصاره ومن أعوانه ومن حملة راياتهم ببركة الصلوات على النبي وآله الطاهرين. وما زلنا بفضل الله وحمده ونشكره على لطفه ومننه أننا في رحاب الصديقة الصغرى زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين. وقفنا في بحوث سابقة عند ظاهرة الخلود في حياة مولاتنا الحوراء زينب، ووقفنا أيضا عند اليسير من تراثها، ووقفنا عند رافد من الروافد التي ساهمت في إعدادها وتنشئتها وبلورة شخصيتها، ألا وهو البعد الوراثي، ألا وهو رافد الوراثة. وقفنا حتى نربط الحديث بين المحاضرات لأن إحنا في سلسلة بإذن الله. وقفنا عند معنى الوراثة، عند تعريفها مشابهة الفرع لأحد الأصلين أو لكليهما، وتوقفنا عند ظاهرة اليوم علم الجينات يؤكدها ويقسم الوراثة إلى انفعالية ولا انفعالية، قهرية وغير قهرية، وهو الكثير. بل وتوقفنا عند مقولة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله: أوصيكم بها فإنها شبيهة بخديجة. هذه هي الوراثة. اليوم نتوقف عند رافد آخر من الروافد، من أهم الروافد اللي ساهمت في تنشئة الحوراء زينب، في صقل شخصيتها، في بلورتها، بلورت هذه الشخصية، في إعدادها ذلك الإعداد الإلهي، ذلك الإعداد الرسالي، ذلك الإعداد الرباني، ألا وهو رافد التربية. عدي وقفات. طبعا إن شاء الله في بحوث لاحقة سأتوقف عند سلسلة حقوق الأبناء، حقوق الزوجة، حقوق الزوج، هذه نخليها في وقت آخر، لكن بس إشارة. هناك للأبناء حقوق،
حقوق.
بعض الناس يتصور أنه أب أنها أم، خلص هي إلها حق وبس، هو إلها حق وبس. لعمي الأبناء إلهم أيضا شنو؟ حقوق على الآباء. القضية قضية حقوق متبادلة، مو أنا إلي حق وأنت مع السلامة، لا بهالشكل. هناك حقوق للأبناء على الآباء. لاحظوا هسه هذا فد بحث مفصل. أحد الأمور سيأتينهم أيضا، إن أول ما ينحل أحدكم ولده أن يحسن اسمه. أول شيء يريد يطيل ابنه شنو ينفي؟ اسمه. في رواية مولانا أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء روحي فداه، يقول من حق الولد على أبيه. مرات قلتها، الولد اليوم في عرفنا يعني الذكر، الابن الذكر، لا، الولد أعم من الذكر والأنثى، لم يلد ولم يولد، أعم من الذكر. نعم إذا قيل ولدا ذكرا مشكل يبين يعني المراد المذكر، المراد جنس المذكر. من حق الولد على أبيه، يعني ما ولد لك سواء بنت أو ولدا مذكرا، من حق، شوف عبارة الإمام تصريح بالحق، من حق الولد على أبيه أن يحسن اسمه وأن يعلمه القرآن. في رواية بدل يعلمه القرآن يعلمه القراءة والكتابة، وأن يزوجه إذا بلغ. هي الأمور، بنته أو ابنه لازم هو يدفع، لازم يسهل، يقوم بالواجب على أي حال. فبيت القصيد، الرافد المهم في تنشئة أبنائنا هو رافد التربية. الرافد الأول قلنا شنو؟ رافد الوراثة، عنصر الوراثة، وقفنا عند تعريفه وأهميته. رافد التربية جدا مهم. ليش جدا مهم؟ حتى يعرفها علماء الاجتماع للأسرة، يعرفها يقول هي الرابطة الاجتماعية. دقق عند تعريف علم الاجتماع، هي الرابطة الاجتماعية أو النسبية المكونة من الزوج والزوج والأبناء والأحفاد والجدود. أو أعيدها، هي الرابطة النسبية المكونة من الزوج والزوجة، نعم، والأبناء والأجداد والأحفاد. هاي يقولوا لها أسرة، اللي ينشأ الإنسان في وسطها، في أحضانها، الطفل ينشأ هناك. هذه أول لبنة لترسيخ القيم في نفس الطفل هي شنو؟ الأسرة، قبل المحيط. لأن الأسرة بعد الأسرة شنو؟ اللبنة الثانية المدرسة، بعد ذلك المجتمع، هذا يساهم في صقل الشخصية، البيئة إيمانية مو إيمانية، إسلامية مو إسلامية، متدينة مو متدينة. أحيانا أنت تسهر وتتعب والمدرسة تخربها، أصدقاء السوء. اللبنة الأولى في تكوين شخصية الطفل هي الأسرة، وقلنا تعريفها الرابطة النسبية يعني العائلة. بربك الكريم لو مررت بهذه الأسرة الطاهرة المكونة من سيد النبيين، سيد ولد آدم، أشرف المرسلين، أبي القاسم محمد، الجدة الطاهرة خديجة أم المؤمنين، الأم أم أبيها سيدة نساء العالمين، الأب ذاك عملاق الإسلام الخالد اللي عبر عنه القرآن بأنه نفس رسول الله علي أمير المؤمنين. لك أن تتوقع أن الشخص إذا نشأ في هذه البيئة في هذا المحيط في هذه الأسرة، أحد الأدباء يخاطب الإمام الحسن يقول له ربيب طه حبيب الله أنت ومن كان المربي له طه فقد برع، كيف لا يكون عظيما وبارعا من يسهر على إعداد شخصيته وتربيته وتأديبه رسول الله، كيف لا يكون عظيما وبارعا. أقولها عدة نقاط. الأولى، ما حظيت به الحوراء زينب من ألوان التربية والإعداد الإلهي والسماوي والرسالي على الإطلاق إلا شخصيتان أخواها الإمامان الحسن وال... ليش؟ لأن نشأت، اليوم حديثنا عن رافد التربية والنشأة، نشأت الحوراء زينب بين دعائم ثلاث، بين دعامة النبوة والإمامة والولاية. نعم، من اللحظة الأولى مر علينا الحديث، من اللحظة الأولى أن الذي إجا وسماها بهذا الاسم منه رسول الله بأمر السماء بنزول الوحي. طبعا أنا مرة ذكرت هالمعنى، النبي كان عنده سياسة جميلة، سياسة الإخلاء ثم الإملاء، يجي يشوف عادات جاهلية وكذا يفرغ المجتمع منها وما يترك المجتمع دون بديل، يضع عادات حسنة بديلا عن تلك العادات السيئة، منها التسمية بالأسماء القبيحة، هذه كانت دارجة. أنت شوف، رحت أذكر لك رواية، ليش؟ لأن نظرة الإسلام إلى الاسم نظرة كبيرة. الإسلام ينظر إلى الاسم، لأن يجيني الحديث عن اسم الحوراء زينب سلام الله عليها، نظرة كبيرة، لأن الإسلام ينظر إلى الاسم كحق من حقوق الطفل، كمن يصنع شخصية الطفل، يصوغ شخصية الطفل، يصنع هويته، مو قضية حبر على ورق اسمه كذا وفي أمان الله، لا مو هالشكل، حقيقة مو هالشكل. إجا واحد دخل على مولانا الإمام الصادق قال له إنا يا ابن رسول الله إني لأسمي أبنائي بأسمائك وأسماء آبائك فهل ينفعني ذلك؟ قال له وهل الدين إلا الحب؟ قبلها قال له إي والله، إي حرف إي جهب ثم أشفعها وأردفها بالقسم، إي والله وهل الدين إلا الحب؟ هذا عملك دين، أنت تتحبب إلى الله، تظهر حبك ومودتك لأهل البيت. اسمع هالرواية يذكرها أحمد في مسنده، وتهذيب التهذيب ونهاية الإرب في المجلد الثامن، بس مجرد إثارة لأن مو مسموعة، أحب أثيرها. قضية الاسم حتى بهذه دخلت بعض العناصر الأموية، للأسف الإمام أحمد ينقلها في مسنده، تهذيب التأذيب ونهاية الإرب وغيره، يقول دخل النبي صلى الله عليه وآله يوم ولد الحسن، الرواية مفصلة، فقال أروني ابني، ثم التفت ما أسميتموه، التفت علي عليه السلام قال له سميته حربا، عندي هدف، فالتفت قال سميته حسنا. فلما ولد الحسين وأتى النبي صلى الله عليه وآله قال له بماذا أسميتموه؟ قال سميته حربا، فقال سميته شنو؟ حسين. دقق، قالها تتم عجيبة، يقول فلما ولد المحسن أتى رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا علي بماذا أسميتموه؟ قال سميته حربا، قال سميته محسنا. نهاية الإرب مجلد الثالث الثامن تهذيب التهذيب حتى أحمد في مسنده. هاي الرواية الآن أثبت لك أنها من الروايات الموضوعة. أولا أهل البيت سلام الله عليهم كانوا أكثر لصوقا بالنبي والقرآن، أكثر فهما للإسلام، وهذه الأسماء الجاهلية حاشاهم أن يسموا أبناءهم بها. أي أولا بس انتبه أرد أذكر نقاط، حاشاهم أن يسموا أسماء، يعني علي وفاطمة هما خريجة مدرسة رسول الله، كيف يسميان أبناءهما بهذا الاسم، الاسم الجاهلي؟ وإحنا قلنا النبي كان يستبدل الأسماء القبيحة بالأسماء الحسنة، يقول له ما اسمك، يقول له صخر، يقول له سميتك سهلا، ما اسمك، يقول له حرب، يقول له سميتك سمحا، يبدل الأسماء لأن الاسم ينصب في العقل الباطن، وحتى العلم الحديث يقر ما جاء به الإسلام. الإسلام ليش أولى اهتمام للإسم؟ لأن أضرب لك مثال، يعني واحد مثلا يسموه لنفرض ردام، هدام، صدام مثلا، هذا يسمع 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 يصير عنده ولع بالصدمة، يصير عنده ولع بالهدام، وهالشكل يقول واحد قال له شنو اسمك، قال له عبد الواقع مفلش، زين هو واقع ومفلش مع شي يصير، يعني وين يودي الاسم الى اثر. اهل البيت حاشاهم ان يسموا باسماء الجاهليه، وهم يعرفون ان الله يبغض تلك الاسماء، وشاهدوا النبي يمقت هذه الاسماء، وشعاره كان سياسه الاخلاء ثم الاملاء. اثنين، الا يكفي عليا إعراض النبي في المرة الأولى من قال له سميته، قال له حربا، قال له سميته حسنا، المرة الأولى ما كافي ليرتدع علي، المرة الثانية أم سما حربا، المرة الثالثة أم سما، هذه طعن بعلي طعن، هذا شغل أموي عدل مرتب، يعني هم متقصدين. هاي اثنين. ثلاثة، أجمع المؤرخون أن المحسن لم يولد في عهد رسول الله. هاي الرواية تريد تقول كان عنده غلام طفل اسمه المحسن، وكان بحياة النبي، وبعدين صارت أحداث مات كذا، لإنكار المحسن الشهيد بين الحائط والباب. عرفت شنو القصد؟ صاحب هالروايات الأموي هذا هدفه، لإنكار المحسن اللي استشهد في حادثة الدار، فيقول المحسن كان في زمني شنو رسول الله. وأدلة أخرى لو أريد أتوقف عند هذه وأمثالها، أربعة، خلنا أقول لك شيء رابع من سياق الرواية، المسكين كشف عن هويته، واضح هذه الفرية، كشف عن هويته من خلال الاسم، لو جايب اسم ثاني ما نقدر نقول الواضع أموي، لكن اسم حرب معروف، هذا كبير الأمويين، فبين معدنة الواضع لهذه الفرية وهذه الرواية أن واضعها كان شنو؟ أموي الهوى، أموي المشرب، أو أموي المسلك، أموي المعدن، كان جاب غير اسم. ليش حرب؟ لأن حرب جد ذولا الأمويين. على أي حال، النبي صلى الله عليه وآله من اللحظة الأولى اللي سأر على تربية الحوراء زينب وتنشئتها رسول الله، والدليل من أذن في اليمنى وأقام في أذنها اليسرى في أذن الحوراء زينب كان سيد النبيين رسول الله محمد. إذن الاهتمام النبوي، الإعداد النبوي، الإعداد الرسالي الإلهي من اللحظة الأولى، من ساعة الولادة النبي صلى الله عليه وآله سهر على تربيتها. هذه النشأة الزينبية، هذه ما حظيت به الحوراء زينب من ألوان التربية. دعني أقول أن الحوراء زينب حظيت بتربية النبي بشكلين، بطريقين، مباشر بنفسه من اللحظة الأولى، هو الأذن، هو الأقام، هو اللي أتى بالاسم عن الله، غير مباشر من سهر على تربيتها وعلى إعدادها وتنشئتها هما من رباهما رسول الله علي وفاطمة. بربك من حظي بهذه التربية النبوية الإلهية بطريقين، مباشر ومع الواسطة، من رباهما من رباها أو ربياها هما خريجا مدرسة رسول الله. اقرأ خطبة من خطب علي، أروع الخطب، صدقوني مدامهم صغار خلي يحفظون نهج البلاغة، يقدرون خلي يحفظ القرآن، بعدين من يكبر يطوف السنين طفل يقدر يحفظ مخه شغال، خلي هذا نهج البلاغة يحفظوه، الشقشقية، القاصعة، غيرها، خطبة همام، المتقين، يا أخي مو كل نهج البلاغة نص، خلي يحفظ الحريري الكبير صاحب المقامات من أكبر أدباء التاريخ، قالوا له شلون انتصرت؟ قال أنا قرأت نهج البلاغة 1000 مرة، 1000 مرة، تطبع ببلاغة علي. أكو خطبة في نهج البلاغة اسمها القاصعة، الإمام يتحدى فيها أصحاب رسول الله، شلون كلام لطيف، اسمها القاصعة، شو يقول لهم؟ قد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزل الخصيصة، وضعني بحجره وأنا وليد يكنفني إلى فراشه. كان النبي ينيم عليا وين؟ تحت فراشه وياه، يكنفني إلى فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني. شايف الطائر شلون يصنع بفراخه؟ النبي يأخذ اللقمة يلينها بفمه الطاهر ثم يلقمها علي. شوف، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه إلى أن يقول وكان. شوف دور التربية في تلك السنين المبكرة مهم، البيت اللي ينشأ بدون نزاعات، بدون خلافات، بدون مظاهر عنيفة من الأب من الأم، العنف الجسدي، العنف اللفظي أخطر من الجسدي، العنف اللفظي بين الزوجين ينعكس على سلوك الطفل، ينشأ بطموح ذابل، ينشأ وعنده عقد نفسية بسبب شنو؟ عراك هواش الأبوين، ينعكس حقيقة، ينعكس على أي حال. تشوف الكثير، صلوا على محمد، نعم نلاحظ أيها الأخوة أن كيف الإمام صلوات الله وسلامه عليه سهر على إعداد هذه الشخصية، كيف سيدة النساء سلام الله عليها سهرت على إعداد هذه الشخصية وتنشئتها وتربيتها. ليش؟ لأن عليا خريج مدرسة رسول الله، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني في القاصعة، بعد ذلك يقول الإمام وكان يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما، وكان يأمرني بالاقتداء به، يومية يطيني خصلة ويعلمني خصلة ويقول لي سوي كما أنا، وكان يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به. في نفس الخطبة يقول ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه. شايف فصيل الناقة شلون يمشي ورا الناقة؟ نفس ما تضع، أينما تضع قدميها يضع شنو؟ قدمه. أينما تضع رجلها يضع رجله. ولقد هذا التشبيه المعلوم بالشيء المحسوس في واقع الحياة يوم ذلك النياق منتشرة، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه. بعدين يقول ووالله ما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. سلام الله عليه. إذن من سهر على تربية زينب رسول الله مباشرة ومع الواسطة، مع الواسطة منه أبوها أيضا خريج مدرسة رسول الله، المسلمون يروون هذا الحديث عن النبي أنا أديب الله وعلي أديبي. مكان آخر، مكان آخر النبي صلى الله عليه وآله يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. فمن أدب ورب الحوراء زينب هو أديب الله وأديب أديب الله. هاي النقطة خلي أفهم، أديب الله رسول الله، أديب أديب الله علي وفاطمة. إذا شوقي قديما قال الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فأم الحوراء زينب هي أم أبيها، هي السيدة الطاهرة فاطمة. من هنا إذا واحد يريد يدرس شخصية الحوراء زينب، اسمع هاي النقطة التربوية يذكرها علماء التربية، يقولون إذا أردت أن تستشرف مستقبل طفل من الأطفال، تريد تشوف إلى مستقبل زاهر قاتم، تشوف هذا يصبح رمزا رقما ولا شيء عادي. يقول إذا أردت أن تستشرف مستقبل طفل ما، اقرأ اقرأ تربيته عن تربيته في طفولته، ادرس تربيته في طفولته في بداية نشأته، يعني هاي الثلاث أربع خمس سنوات الأولى. شخصية الطفل في تلك الفترة تتكون، لما يرى صلاة أمه وأبيه، يرى الاحترام المتبادل بينهما، يرى الجو الإيماني المفعم. لهذا في تأريخ الحوراء زينب تجدها تطبعت بطباع النبوة، تغذت بغذاء الرسالة، تخلقت بأخلاق الحبيب رسول الله محمد. وتخلقت وتطبعت بطباع أمير المؤمنين وأمها سيدة نساء. تريد تستشرف مستقبل الطفل، شوف هالسنين الأولى، والإسلام يركز على هالفترة. إذا بلغ ثلاثا فمره أن يتصدق. من تشوف فقير وهو صار عمره 3 سنين خلي فلوس بيده، قل له اطي الفقير حتى تنزرع فيه القيم. نعم، لهذا تقرأ عن تأريخ الحوراء زينب في طفولتها. أبوها واضع أسس علم التربية الرائد في نظرياته التربوية. حقيقة الإمام عنده نظريات في علم التربية في كل المجالات، نظريات علي خالدة، شخصيته خالدة، حقيقة هيهات لا يأتي الزمان بمثله، إن الزمان بمثله لبخيل. يقال مرة طفلة كانت بنت 3 سنين قال لها بني قولي واحد، فقالت أحد، قال بني قولي 2 فسكتت، بني قولي 2 هاي مذكورة في تراث مولاتنا الحوراء زينب عليه السلام، بني لما لا تقول؟ قالت أبا إن اللسان الذي شهد بالواحد لا ينطلق بال2. تعرف هالكلمة اللي طفل أو طفلة بنت 3 سنوات تعرف شنو تقصد؟ توحيد الله. يعني اللسان اللي ينطلق بال1 كيف ينطلق بال2؟ واحنا اليوم يكبر ويصير 15 سنة وبعده يسولف بالكاكاو ويسولف بالشبس. شكد فرق بين التربية اللي احنا نربي ابنائنا وبالمسلسلات وبالمدري كذا، ويحفظ الاناشيد ويحفظ المدري.
شوف تربية أهل البيت. زينب بنت 3 سنين تحكي بالتوحيد. أبد لسان اللي يشهد بالواحد بالوحدانية لا ينطلق بالاثنين. فضمها إلى صدره. في رواية لطيفة عن نشأة الحوراء زينب وعن التربية التي لاقتها، قلت لك في سن الطفولة المبكرة أهم تلك الأيام اللي تصنع الطفل وتساهم في تنشئته وبلورة شخصيته تلك الأيام. تدري ليش؟ لأن في تلك الأيام يكتسب الثروة اللفظية. هو هاي من يصير 2 و3 من يتعلم هذا حائط وهاي سيارة وهذا كاميرا وهاي حسينية، مو في تلك الفترة يتعلم الثروة اللفظية. في تلك الفترة يكتسب العادات والتقاليد. يشوفك تصلي هو الطفل أبو 2 هم شنو يركع قبل كم يوم، والله يخلي ولد هذا الزغير بس نقول اللهم كن لوليك، هو يحط إيده شنو صحيح لو مو صحيح. في هالفترة يكتسب العادات والتقاليد، في هذه الفترة يكتسب الثروة اللفظية، في هذه الفترة يكتسب القيم. اسمع هالرواية: يوما التفتت لأبيها وهي بنت لها 3 سنين، التفتت أتحبنا يا أبتاه؟ فقال كيف لا أحبكم وأنتم قرة عيني وثمرة. شوف هالطفلة شلون تكلم أباها، هذه من طفولة الحوراء زينب. لأن موضوعنا عن رافد التربية اللي صنع شخصية الحوراء زينب، هاي اللبنة الأولى. أتحبنا يا أبتاه؟ قال كيف لا أحبكم أبنائي قرة عيني ثمرة فؤادي. قالت يا أبه دع حبك لله والعطف والشفقة إلينا. احنا أطفالك عطف شفقة، أما الحب خلي المن. فضمها إلى صدره. وفعلا أكو فرق بين الحب والعطف. الحب لازم يكون لله. تكلمنا يوم عن ثقافة الحب والمحبة في الإسلام في ديننا، حلقة موجودة مرفوعة على الإنترنت على اليوتيوب. على أي حال، هذه الشخصيات، هذه الدعائم الثلاث اللي سهرت على تربية الحوراء زينب: النبوة، دعامة النبوة، دعامة الإمامة المتمثلة بأبيها علي عليه السلام، دعامة الولاية، هاي الولاية العظمى المتمثلة بأمها الصديقة فاطمة، ولا تنسى أخويها الإمامين الحسن والحسين، فهي كانت شنو أختا لهما، ونشأت في بيت وصفأ القرآن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. لهذا ورثت، تكلمنا عن بعد الوراثة وبعد التربية، ورثت تلك المكارم، ورثت تلك النزعات، تطبعت بتلك الأخلاق والصفات والفضائل. أحد الأدباء عند كلمة لطيفة يقول: قد ورثت زينب من أمها البيت شج، قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار. بعدين شي يقول: كل الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار. صحيح مرت مصائب على السيدة الزهراء فاطمة روحي فداها، لكنها يعني ضربت عصرت بين الحائط والباب، استخفت بقدرها بمكانتها، ظلمت غصبت حقوقها، كسرت أضلاعها، اي نعم أسقط جنينها، لكنها لم تسب من بلد إلى بلد. لهذا يقول: وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار. اي نعم تدخل من بلد الى بلد بسبية فداها روحي ونفسي.
خصوصا في الكوفة اللي كانت تعيش بها زينب. يذكر عن الحوراء زينب كان لها درس في مسجد الكوفة، يجتمع إليها النسوة تعلمهن الفقه، التفسير، الأخلاق، مسائل الفقهية الشرعية. اتصور هذه زينب أبوها الخليفة، أخوها الحسن خليفة المسلمين في الكوفة، وإذا بها تدخل مسبي. لعن الله ابن زياد. ابن زياد لما جاء بالسبايا أمر بن سعد وجاء بالسبايا أوقفهم على باب الكوفة، خلاهم يوم كامل حتى تستعد المدينة لاستقبال السبايا بالأهازيج بالرقص بالاحتفالات بالغناء بالبوقات تضرب في وسط الكوفة وأزقتها. نعم، يقال اجتمعت القبائل، قالوا له يا ابن سعد لا نسمح لك أن تدخل بنسائنا مسبيات، مو مسموح لك تدخل نسائنا مسبيات، مثلا من بني أسد زوجة علي بن مظاهر الأسدي، زوجة زهير بن القين، فلانة فلانة، هذول كل وحدة اجت قبيلتها قالوا له مو مسموح تدخل نسائنا مسبية إلى الكوفة. فخشي الفتنة وذهاب نصره المزعوم البوهوم فقال خذوا نساءكم. فصار الأسدي يأتي ينادي أين فلانة الأسدي، فتخرج من قافلة السبايا، يأتي الآخر أين فلانة الفلانية، فيخرجها من السبي. كلمة من الأخير ما دخلنا مسبيات إلى الكوفة، وفي رحلة السبي إلا عقائل النبوة وبنات رسول الله. كان بمولاتنا زينب تتلفت يمنى ويسرى، تشوف بلكة يجي واحد ينادي أين زينب الهاشمية، ليطلق سراحها من الأسر من السبي. ماكو واحد وجهها يتوجه إلى رأس أخيها الحسن المرفوع على رأس الرمح بلسان الحال، خويا خويا كلمة الأولياء نجوه، خويا كلمة الأولياء اجوها اجوها، صاحوا بسيمها وطلعوها. زين وين انت سيدتي اهل، صاحوا بسمها وطلعوها، وزينب زينب اهلها تعذروها، هي زينب اهلها خويا تتبرج الوادم علينا علينا، عمت عين اليصد بالعين، عمت عين اليصد بالعين، لينا يخسل قال لم غايب ولينا، هي راس على الرماح ولينا يا تبكى. كأني بطفلة ببنية من بنيات الحسين، عم أين عنك أخوك العباس، وين أبو فاضل، وين الكفيل، وين قمر بني هاشم. كأني بآما أنا مني أبو فاضل أجا أجيب أولي أنا منين أبو فاضل أجيب بعد أراويح حال اختل غريبة أنا منين أبو فاضل الأجعدة أرجب جفوف أفاق زندة أقل الحرام صارت بشدة حملها وقع يا هلي سد عباس تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماية إذا العدا سلبوني يا الله ربنا عجل ثم قرب لوليك الفرج من علينا بدعائه ورضاه هب لنا رأفته ورحمته ربنا أرض قلبه الشريف عنا إلهنا اجعل هذا بلدا آمنا سائر بلادنا آمنا مطمئنا المؤسسون لهذا المأتم المبارك القائمون على هذا المأتم المبارك الحاضرون الحاضرات والسامعون والسامعات ومن سألني ومن سألكم الدعاء ربي يسر أموركم ولا تنسونا من دعائكم وقولوا من أوصى السيد بالدعاء إلهي يسر أموركم اشفي مرضاهم اقض حوائجهم استر معايبهم ربي لا تسلط عليهم من لا يخافك ولا يرحمهم ربي انصرهم على من ظلمهم يا الله بلغ امواتهم ومن مات على الايمان ثواب الفاتحه قبلها صلوات.